يقول وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. أتزوج النساء يعني ولا أتبتل، خلافا لهؤلاء الرهط. وتزوجه للنساء عليه الصلاة والسلام كما يتزوج الرسل من قبله، قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ثم إن تزوجه للنساء ليس تزوج تشهي وطرد، ولهذا لم يأخذ امرأة بكرا إلا عائشة، لم يتزوج امرأة بكرا إلا عائشة. ولو شاء أن يتزوج ما شاء من الأبكار لحصل له ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام إنما يريد بزواجه مصالح شرعية عظيمة سوى قضاء الوطر. طيب، وقد حبب الله إليه النساء، فقال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من جناكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وذلك لأجل المصلحة العظيمة، لأجل أن يكون له في كل قبيلة وبطن من العرب صلة، لأن الصلة بالنسب إذا فقدت تأتي الصلة بالصهر، كما قال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فالصهر قسيم النسب في باب التواصل بين الناس. فكان عليه الصلاة والسلام قد حبب إليه النساء، وأعطي قوة 30 رجلا، وكان يتزوج النساء من أجل الاتصال ببطون قريش وقبائل قريش. ثم ما يحصل لهؤلاء الزوجات من الفضل والمناقب باتصالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما يحصل من العلم الكثير الذي لا يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في بيته، فإن هذا العلم إنما نشره بين الأمة زوجاته لأنهن يعلمن ذلك. فالمهم أن من هدي الرسول عبد الرحمن، من هدي الرسول أن إيش؟ أن يتزوج النساء. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عنها أي زهد فيها وتركها، وسنته هنا أي طريقته، أي من رغب عن طريقتي في كونه يصوم ويفطر ويصلي وينام ويتزوج النساء فليس مني، أي فأنا بريء منه. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا هو مقتضى الفطرة، الذي يرغب عن سنتك لا شك أنه مفارق لك وأنه لا صلة بينك وبينه، والذي يرغب في سنتك هذا هو الموالي لك. ولهذا من أعظم الولاء أن يكون الإنسان موافقا لمن تولاه في أفعاله وأقواله، وهو شيء مشاهد، حتى إن الإنسان إذا أحب شخصا صار يقتدي به وينظر ماذا يفعل فيفعل مثله. فكذلك الولاية، من أراد أن يكون من أولياء الله ورسوله فليسلك ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول من رغب عن سنتي، رغب تتعدى بفي وتتعدى بعن، فإن تعدت بفي فهي للطلب، وإن تعدت بعن فهي للهرب، صح؟ إن تعدت بفي فهي للطلب، وإن تعدت بعن فهي للهرب. يعني إذا قلت رغبت في كذا فأنت تطلب، رغبت عن تهرب منه لا تريده. هنا من رغب عن سنتي أي هرب منها وتركها، وتركها وزهد فيها فليس مني، أي ليس ممن ينتسب إلي، لأن الذي ينتسب إليه حقا هو الذي يأخذ بشريعة صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها محاربة الإسلام للرهبانية. من أين يؤخذ؟ من كون النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هؤلاء التبتل والعبادة الشاقة من صيام أو صلاة. ومنها أن العبادة قد تكون مكروهة لا لذاتها ولكن لما يعرض لها من وصف. فالصلاة من أحب الأشياء إلى الله، ومع ذلك إذا التزم الإنسان بها على هذا الوجه صارت إما محرمة أو مكروهة على الأقل، أو مكروهة على الأقل. ويتفرع على هذه الفائدة ما يطنطن به أهل البدع الذين إذا أنكرت عليهم بدعة الميلاد، ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف تنكر علينا؟ أنت ترغب عن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ترغب في الصلاة عليه؟ وش نقول؟ أرغب في الصلاة عليه، لكني أرغب عن البدعة. هل هذه الصلاة التي جلستموها وهذا الثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة، هل هذا مما شرعه الرسول؟ لا، إذن يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة. فالمهم أن هذا الحديث يتفرع على فائدته أن كل ما كان مخالفا للرسول عليه الصلاة والسلام فهو بدعة، وإن كان أصله إيش؟ مشروعا وعبادة. من فوائد هذا الحديث مبادرة النبي عليه الصلاة والسلام لإبطال الباطل، يعني من حين ما ذكروا له ذلك قام فخطف ونهى عنه. ويترتب على هذا أن نقتدي به وأن نبادر بإنكار الباطل، لأن الباطل إذا سرى وانتشر صار انتشاله إيش؟ صعبا، لكن في أول أمره يسهل. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي إعلان الإنكار إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بحيث يخاف أن يكون هذا المنكر منتشرا. وجهه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس، مع أنه كان بإمكانه أن يكلم هؤلاء وينهاهم عما أرادوا، ولكنه خاف أن ينتشر. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي البداءة في الخطبة ولو كانت عارضة في الحمد والثناء. نعم، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبدأ خطبه بالحمد والثناء. واختلف العلماء رحمهم الله في خطبتي العيد، هل تبدأان بالحمد والثناء أو تبدأان بالتكبير، على قولين في هذه المسألة. والأرجح أنهما يبدأان بالحمد والثناء، وإن كان التكبير فيه حمد وثناء، لأنه فقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لكن ليس هذا صبغة الخطب التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بها. ومن فوائد هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الدين اليسر، لقوله أصلي وأنام وأصوم وأفطر. ومن فوائده من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه في العبادة، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين عن منهاجه وسيرته في عبادته أنه يجمع بين راحة البدن وبين عبادة الله عز وجل، حتى إن الإنسان لو كان يصلي في الليل وأتاه النوم فإنه مأمور بالكف عن الصلاة والرقاد، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنت تصلي في الليل وشبت أنك تنعس فكف عن الصلاة وارقد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك، قال ربما يذهب ليدعو لنفسه فيسبها. وهذا صحيح، ربما تقول تريد أن تقول رب اغفر لي، تقول رب أهلكنا، ما تدري لماذا، لأنك نائم. فعلى كل حال هذا النموذج من أنه ينبغي الإنسان أن لا يشق على نفسه بالعبادة. طيب من فوائد هذا الحديث مشروعية الصوم على وجه الإطلاق لقوله أصوم وأفطر، وهذا يشمل الصوم المطلق والصوم المعين المقيد كصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من الشهر وأيام البيض وستة أيام من شوال يوم عرفة عاشوراء وما أشبه. ومن فائدة هذا الحديث مشروعية النكاح لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأتزوج النساء كذا. فإذا قال قائل هذا فعل ما تقتضيه الفطرة والطبيعة البشرية فهو كالأكل والشرب فلا يكون مشروعا في حد ذاته، فالجواب عن ذلك أن يقال بينهما فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث هنا على أن هذا هديه وسيرته، ولم يقل وآكل وأشرب. وأيضا النكاح يترتب عليه مصالح متعدية، مصلحة من؟ الزوجة والأولاد الذين سيقوم بتربيتهم والإنفاق عليهم وغير ذلك، فليس كالأكل والشرب. ومن فوائد هذا الحديث أن من راغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس منه كقوله من راغب عن سنتي فليس مني، وهذا يدل على أن من راغب عن سنة الرسول فقد أتى كبيرة، لأن من علامة الكبيرة على ما اختاره الشيخ ابن تيمية أن يتبرأ الإنسان من فاعلها. ولكن يجب أن نعلم أن ترك السنة ينقسم إلى قسمين، ترك رغبة عنها فهذا هو الذي من الكبائر، وترك تهاون بها أي أنه يتهاون في فعلها دون الرغبة عنها ويرى أنها مشروعة ويحبها لكن يتكاسل، يعني أنه يدعها كسلا. الثاني لا يكون فعله كبيرة إلا إذا كان ما فعل كبيرة، أما مجرد أن يترك المسنون فهذا ليس بكبيرة، لكن لو ترك رفع اليدين مثلا عند تكبيرة الإحرام زهدا في السنة ورغبة عنها ماذا نقول؟ هذا كبيرة. أما لو تركها تهاونا يعني كسلا فهذا ليس بكبيرة ولا يأتم به. ففرق بين الذي يتركها رغبة عنه، لأن الذي يتركها رغبة عنها يكون قد حمل كراهة لها وبعدا عنها، فيكون ما قام بقلبه هو الذي أثر عليه حتى جعل تركه للسنة إيش كبيرة. وقد يقول قائل إن قوله من رغب عن سنتي أي عن سنة الواجب فعلها، فيقال حتى وإن حمل الحديث على هذا الوجه فإن ترك الواجب لا يؤدي إلى الكبيرة إلا على حسب حجم الواجب وأهميته، لكن الرغبة عن السنة يعني تركها زهدا فيها لا شك أنه كبيرة. يعني لو قيل لماذا لم تفعل ذلك؟ والله ما أريد، هذه ما هي شيء. نعم، ويقع في نفس الشيء من الزهد فيها وعدم الرغبة.